بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى. أما بعد في كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بسبب تفصيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمر في الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي الأستاذ في الجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، والتي تقوم بتفسيرها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعدلها، مع تمنيات لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فارتدي عنك الدم وصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش بنت حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك غر، ولا تدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم أصدقي وصلي. أقول رحمه الله باب الحيض. والسؤال: ما مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الباب في كتاب الطهارة؟ والجواب: أن الحيض يعتبر سببا من الأسباب التي تفيد بالطهارة، أعني أحد نوعي الطهارة وهو الغسل. فلما كان الحيض سببا موجبا للغسل ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب ضمن كتاب الطهارة. وهذا هو صنيع الفقهاء وصنيع المحدثين رحمهم الله، وتارة يؤخرون باب الحيض إلى آخر أبواب الطهارة، كما درج عليه المصنف رحمه الله في كتابه هذا. والمناسبة، ولعل في ذلك إشارة إلى أن الحيض مرتبط بالصلاة من ناحية الإسقاط، فلما كان الحيض تتعلق به هذه الأحكام أو جملة من الأحكام المرتبطة بالطهارة، ذكر المصنف رحمه الله بابه في كتاب الطهارة. يقول رحمه الله باب الحيض. الحيض في اللغة مأخوذ من قوله حاضة المرأة، تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا. وأصل الحيض في لغة العرب هو الصولان، ومنه قوله حاض الوادي إذا صام الماء فيه، وقولهم حاذة السمرة وهو نوع من الشجر إذا صام صمغها. فالمقصود أن الحيض في لغة العرب معناه السولان، وأما في الاصطلاح فهو دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، وعند بلوغها في أيام معدودة يقولون حاضة المرأة تحيض حيضا، فهي حائض بدونها, وهي أفصح اللغات. وهناك لغة تقول فهي حائضة بإثبات التاء, والأولى أفصح كما جزم به النووي رحمه الله في شرح المجموع, لأنه مبني على القاعدة العربية من أن الصفة إذا كانت خاصة بالنساء فإنه لا يحتاج إلى التاء التي تفرق بين الذكر والأنثى. وأما إذا كانت الصفة مشتركة بين الذكر والأنثى فإنه يؤتى بالتاء للفصل, فيقال امرأة قائمة وساجدة وراكعة, لأن القيام والسجود والركوع مشترك بين الجنسين. ولا يقال امرأة حائضة لأن الحيض مختص بالنساء. وعليه قالوا لا يقال امرأة طالقة لأن الطلاق مخصوص بالنساء. يقول رحمه الله باب الحيض. هذا الباب من أهم الأبواب الفقهية التي اعتنت الشريعة الإسلامية ببيان أحكامها, واعتنى فقهاء الإسلام وأئمته الأعلام ببيان النصوص الواردة في أحكامه, وهي من أصعب أبواب الفقه, ولا يمكن إتقانه إلا لمن وفقه الله عز وجل. ولذلك وصفه الإمام النووي رحمه الله في المجموع بأنه من عويص أبواب الفقه, أي مما يصعب فهمه ويستغرق إدراكه إلا على من يسر الله له. قال رحمه الله وقد غلط فيه كثير من الكبار من كبار العلماء, غلطوا في كثير من مسائله لدقته وصعوبته وكثرة الإشكالات الواردة فيه, ولذلك يعتبر من أهم الأبواب. قال بعض العلماء إنما يعتبر كذلك لما يترتب عليه من أحكام العبادات والمعاملات, فالحيض تترتب عليه مسائل في الطهارة ومسائل في الصلاة ومسائل في الصيام ومسائل في الحج, وكذلك في المعاملات تترتب عليه أحكام مهمة في النكاح, وترتب عليه أحكام في الطلاق وفي العدة والاستبراء إلى غير ذلك من الأبواب المهمة في الفقه, كلها تفتقر إلى إتقان هذا الباب المهم. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله عن بعض فقهاء الشافعية, وهو الإمام الدارمي رحمه الله, أنه ألف في مسألة من مسائل الحيض مجلدا ضخما, وهو مسألة متحيرة, وهي من أصعب مسائل أبواب الحيض, وهي المرأة المتحيرة إما نسيت عادتها أو لا عادة لها واضطرب دمها فلا يمكن لها ولم تتمكن من معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة, وهي إحدى الحالات التي تمر ببعض النساء ويصعب فهمها, حتى إن بعض العلماء رحمهم الله يصف هذه المسألة بمسألة المحيرة, أي أنها حيرت العلماء وحيرت العلماء في فهمها وإعطاء قاعدة معينة للخروج من إشكالاتها. فالمقصود أن باب الحيض من أهم الأبواب الفقهية التي تترتب عليها المسائل الشرعية, والحيض له أسماء, ومن أسمائه النفاس, يقال نفاس المرأة إذا أصابها الحيض, ومن ذلك حديث عائشة في الصحيح من قولها رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت حيث لنت, فقال ما لك أنجزت؟ قالت نعم, قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم, فقوله وأنجزت أي أصابت الحيض. فيطلق على الحيض نفاسا، وكذلك يطلق على الحيض الضحك، فيقال ضحكت المرأة أي أصابها الحيض، وهو أحد الأقوال في تفسير قول الحق تبارك وتعالى وامرأته قائمة فضحكت أي فحاذت، فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال بعض العلماء قوله تعالى فضحكت أي فحاذت، وكذلك أيضا من أسماء الحيض العراك يوصف توصف به المرأة الحائض، وكذلك من أسماء الحيض الطمث لأن أصله الدم، وقال طمثة الأمث البكر أي أدناها، ومن قول الحق تبارك وتعالى لم يطمثهن قبله الإنس ولا جان، فهذه من أسماء الحيض، ويقال حائض ويقال حائض، كل ذلك من اللغات توصف بها المرأة إذا أصابها هذا النوع من الدم. يقول رحمه الله باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاذ. قولها رضي الله عنها جاءت فاطمة في هذه العبارة عدة مسائل. المسألة الأولى جواز خروج المرأة من بيتها لسؤال السؤال والاستفتاء. فقد تكرر ذلك من نساء الصحابة رضي الله عنهم، فقد كنا يخرجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتونه، ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم خروجهن لذلك، كما في الحديث الصحيح عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، وكذلك أم سليم رضي الله عنها، والأحاديث في ذلك كثيرة معروفة. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث من قولها جاءت فاطمة دليلا على أنه يسرع للمرأة أن تخرج للحاجة والمصلحة الشرعية وبناء على هذا الأصل ألحق العلماء رحمهم الله به ما في حكمه، فقالوا بجواز خروجها لطلب العلم، فقدمنا على ذلك حديث الصحيح من قولهن رضي الله عنهم يا رسول الله غلب الرجال على حديثك فاجعل لنا يوما. فأخذ العلماء من هذا دليلا على مشروعية خروج النساء لطلب العلم الشرعي الذي فيه مصلحتهن الدينية والدنيوية والأخروية. وقولها رضي الله عنها جاءت فاطمة بنت أبي حبيب في هذا دليل أيضا على أنه يجوز للمرأة أو يشرع للمرأة أن تبث السؤال ولو كان في ذلك السؤال ما يستحيا من ذكره، ذلك أن المسألة التي سألت عنها من الاستحاذة قد يستحيا عرفا من ذكرها، فقد كان بالإنسان أن تنيب زوجا أو تنيب شخصا آخر، أو تسأل إحدى أمهات المؤمنين أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمها، ولكنها تولت السؤال بنفسها. قال بعض العلماء وفي هذا دليل على أن المرأة يشرع لها أن تباشر العالم أو المفتي بالسؤال ولو كان مما يستحيا من ذكره، ويدل على ذلك أيضا حديث الصحيح من قولها يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، وقد مر معنا شرحه فيما تقدم. فهذا النص وما تقدم كله يدل كلها تدل دلالة واضحة على أنه لا عتب على المرأة أن تصرح للعالم ولو كانت شيء مما يستحيا من ذكره، إذا كان ذلك مبني تنبني عليه مصلحة شرعية. قولها رضي الله عنها: إني استحاب. المرأة إذا أصابها دم الحيض لا تخلو من حالات: الحالة الأولى أن يسير معها دم الحيض على وتيرة واحدة دون أن يزداد أو ينقص، وبهذه الحالة تثبت بالمرأة بعد مرور الدم على وتيرة واحدة ثلاث مرات ثلاث حيضات، تثبت لها العادة وتصبح كما يصفها العلماء معتادة. إذا جرى الدم مع المرأة وكان جريانه على حالة واحدة دون زيادة أو نقص فهي معتادة. مثال ذلك: أصابها دم الحيض فمضى معها خمسة أيام ثم انقطع، فجاء في المرة الثانية خمسة أيام ثم انقطع، فجاء في المرة الثالثة خمسة أيام ثم انقطع. فما بعد ذلك على هذه الوتيرة هذه المرأة توصف بكونها معتادة، أي أنها عاودها الحيض على وتيرة واحدة. هذا النوع الأول من النساء أن يصيب هذا من حيض على وتيرة واحدة دون زيادة أو نقص، وحكمها أنها تبقى على أيام عادتها. فهذا النوع من النساء لا إشكال فيه ولا يسأل، لعلمهن بعادتهم والذي نخلص إليه أن المرأة تكون معتادة إذا جرى معها دم الحيض على وتيرة واحدة ثلاث مرات، فإذا عايدها ثلاث مرات على وتيرة واحدة فإنها هي عادتها. فكلما جاءها الحيض بعد ذلك إذا اختل شيء من أيامها بقيت على عادتها. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يأتيها الدم ويضطرب معها ولا يستقيم على حالة واحدة، وهذا النوع لا يخلو من أضرب. الضرب الأول أن تكون مبتدأة، والضرب الثاني أن تكون قد سبقت لها عادة معينة. والمراد بقولهم مبتدأة أي أنها لأول مرة أصابها الحيض فاضطرب ولم يسر على نسق واحد. وحالة الضرب الثاني أن تكون مثل الأولى لها عادة معينة ثم شاء الله فاضطربت عادتها، هذه تدخل في حكم الضرب الحالة الثانية. إذن عندنا نوعان من النساء: النوع الأول من يسير معها دم الحيض على وتيرة واحدة لا اختلاف فيها، وحكمها شرعا أنها ترجع إلى عادتها ومثلها لا يسأل، فالأمر بين لها. الضرب الثاني وهي محل الإشكال أن تكون لها عادة معينة ثم تضطرب العادة، أي لا تكون لها عادة كأن تكون لأول مرة فيأتيها الحيض متفاوتا ولا يأتي على وتيرة واحدة. ففي الحالة الثانية هي المقصودة بهذا الحديث هذه المرأة أصابها الحيض فلم يأتها فأتاها على حالة الاضطراب، قالت: يا رسول الله إني استحاب أن يستمر معي دم الحيض فلا أطمر أفعد الصلاة. كانت هذه المرأة تظن أنه ما دام يجري معها الدم فهي حائض ولا تصلي ولا تصوم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فقال لها: لا، أي لا تدع الصلاة ولست بحائض، لأن مضمون قوله لا أي ليس لست بحائض. ولذلك وردت الرواية الثانية: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فردها إلى عادتها الأولى. إذن المرأة التي ورد السؤال عنها في هذا الحديث وورد جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها، المراد بها من كان في حكم الضرب الثاني، وهي التي لها عادة ثم اضطربت لها العادة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى عادتها الأولى. ولذلك كل امرأة ثبتت لها العادة ومضى معها دم الحيض على أيام مخصوصة ثم اضطرب معها بعد ذلك، تأمرها بالرجوع إلى أيامها الأولى. بمعنى إذا كانت أيامها الأولى تستمر معها 5 أيام أو 6 أيام تقول لها أنت حائض 5 أيام، وإذا انتهت 5 أو 6 أيام فأنت طاهر، تغتسل ثم تصلي ولو جرى معها الدم. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تدع الصلاة ما أنت بحائض. قولها رضي الله عنها إني أستحاب أن يصيبني دم الحيض فلا أطهر، الطهر هو النقاء، والنقاء في المرأة يحصل بأمرين: الأمر الأول القصة البيضاء، أن ترى القصة البيضاء. إذا سألت امرأة متى أكون طاهرة من الحيض أو ما هي علامات طهري من الحيض، فهناك علامتان: العلامة الأولى القصة البيضاء، والعلامة الثانية الجفوف كما يسميها العلماء. فأما القصة البيضاء فالمراد بها هي كالجير، شيء أبيض كالجير يعرفه النساء، يخرج عقب انتهائه من الحيض. وهذا هو الذي عنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري من قولها: كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسة فيه السفرة والحمرة من دم الحيض، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: انتظرنا ما تعدمن حتى ترين القصة البيضاء. إذا لا يحكم للمرأة بكونها طاهرة حتى ترى هذه العلامة، فبمجرد وجود هذه العلامة تعتبر دليلا على انقضاء حيضها، وهي القصة البيضاء كما ورد في أثر أم المؤمنين عائشة. وأما العلامة الثانية فهي الجفوف، وربطها العلماء بأن تضع شيئا في الموضع ثم يخرج نقيا لا دم فيه بجفاف الموضع، فهذه علامة ثانية. لكن أقوى العلامتين هي القصة البيضاء، يستفاد منها في الحكم على طهارة المرأة من الحيض وطهارتها من النفاس. قولها رضي الله عنها: إني أستحاب فلا أطهر، الدماء التي تخرج من المرأة لا تخلو من 3 أحوال: أحدها الحارة الأولى أن يكون دم حيض، الحارة الثانية أن يكون دم نفاس، الحارة الثالثة أن يكون دم استحابة. فأما دم الحيض فقد تقدم يحصل وضبطه، وأما دم النفاس فهو الدم الذي يخرج بعد الولادة أو مع الولادة وبعدها، ولو خرج قبل الولادة بيسير هل يعتبر دم نفاس؟ من العلماء من اعتبره دم نفاس وتسامحوا في اليوم، وقالوا إذا سبق المرأة قبل يبعها بيوم فنزل معها الدم ثم ولدت في اليوم الثاني فهو دم نفاس. وهذا مبني على القاعدة المعروفة: ما قارب الشيء أخذ حكمه، ودم النفاس يستوي فيه أن يكون قليلا أو يكون كثيرا، خرج مع الولادة، سواء خرج الولد كامل الخلقة أو ناقص الخلقة، ما دام أنه مخلق فإنه يعتبر دم نفاس. وأما النوع الثالث من الدماء فهو دم الاستحابة، وهو الذي ورد عنه السؤال في هذا الحديث. ودم الاستحابة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يسبق أيام الحيض فيأتي في أيام الطهر قبل أيام العادة، فهذا دم استحابة. والحالة الثانية أن يكون بعد الحيض، بمعنى أن يأتي دم الحيض أيامه المعدودة ثم يستمر بعد ذلك، فيستمر هذا الدم المستمر بعد العادة يصيب كونه دم استحابة. وهذا هو المعني في هذا الحديث. ومن العلماء من فرق بين الدمين فقال: إن كانت المرأة يجري معها الدم بعد الحيض يعني يستمر فوق أيام العادة فهذا هو الذي يسمى دم استحابة، وأما إذا كان يسبق الحيض فهو دم فساد ولا يسمى بدم استحابة. والخلاف في الاصطلاح خلاف لفظي، لأن الجميع متفقون على الحكم. إذن عندنا ثلاثة دماء: الدم الأول دم الحيض، والثاني دم النفاس، والثالث دم الاستحابة. فأما دم الحيض فإن دم النفاس فهما اللذان يوجبان الغسل، وأما دم الاستحابة فحكمه حكم الحدث لا يوجب الغسل، ولكنه يعتبر نجسا كالبول، ولا يجب على المرأة أن تغتسل بسببه كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك بدليله في موضعه. فقولها رضي الله عنها: إني استحاب فلا أطهر، قصدت به استمرار الدم معها، فلا أطهر أو لا أرى علامة طهر. فقال له النبي: أفأدع الصلاة؟ هل أترك الصلاة؟ هذه المرأة لما شكت في تأثير هذا الدم استفتت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعتبر الأصل، وإذا حصل عنده شك يخالف الأصل فإنه يعتبر الأصل ويلغي الشك، لأن الأصل أنه تجب عليها الصلاة، فلا يحكم بسقوط الصلاة عنها إلا بدليل. فلذلك شكت المرأة وأرادت أن تستجيب لحالها، قال عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تدع الصلاة. وقوله لا فيه دليل على أن المرأة المستحابة يجب عليها أن تصلي، وفيه دليل على أن المرأة المستحابة يجب عليها تجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم. إذن الحائض والمستحابة من الفروق بينهما أن الحائض لا تفعل الصلاة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، دل على أن المرأة الحائض تترك الصلاة بخلاف المستحابة فيجب عليها الصوم وتجب عليها الصلاة، والمرأة المستحابة تصلي ولو جرى معها الدم لأنه لا يمكنها إيقاف الدم. ولذلك لما استفتت زينب رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استفتت حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالصلاة وبينت أن الدم لا يقف، فأمرها أن تصلي على حالتها ورخص لها في الجمع بين الصلاتين. وفي هذا دليل على سماحة الشريعة، لأن المرأة المستحابة ليس بيدها إيقاف الدم، ولو طلبت بإيقافه فإن في بعض الحالات لا يتيسر لها ذلك الإيقاف، وهي حالات النفس الشديدة يصعب عليها إيقافه. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت: إني أسد فجا، وهو الدم الذي يخرج بشدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن عتلت الكرسة أي أأسهلت القتل؟ قالت: يا رسول الله هو أشد. ورد في الحديث الآخر أنه قال لها: تلجمي. وكل ذلك أي أنها تشد الموضع كما هو معروف. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بهذا سماحة الشرع، وألحق العلماء رحمهم الله بالمستحابة، ألحقوا بها من به صلف البول ومن به رعاف لا يتماسك، أي به جراح لا تتماسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بالمستحابة أن تصلي على حالتها مع جريان الدم معها، لأن هذا هو الذي تطيقه، والتكليف شرطه الطاقة وما في يسع الإنسان. ولذلك لو أن شخصا جرح فجرت جراحه بدمائها فإن ولم يمكن إيقاف ذلك النجم صلى على حالته، كما في قصة عباد بن بشر رضي الله عنه وقصة عمر رضي الله عنه لما طعم رضي الله عنه فإنه صلى وجرحه يتعب. فهذه حالات خاصة، ومن به صلت البول لا يمكنه أن يتماسك بوله، فإنه يصلي على حالته لأنها حالة مرض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن ذلك عرق. وهذا العرق ورد اسمه في موضع آخر كما في السنن أنه يسمى العاذل، وفي رواية للعاذر. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سألته المستحابة بين لها عليه الصلاة والسلام أن جريان الدم على هذا الوجه ركضة من ركضات الشيطان. وللعلماء في ذلك وجهان، منهم من قال إن قيله ركضة من ركضات ركضة من الشيطان المراد به أن يلبس على المرأة صلاتها، ومنهم من قال إن المراد بذلك أن الشيطان يركض على وجه لا يعلمه إلا الله، لا تعرف حقيقته، ويكون له تأثير في ذلك العرق. والمقصود أن المرأة المستحابة مغلوبة على أمرها، وإذا كانت على حالة يمكنها فيه أن تغسل الموضع فتنقيه ثم تصلي، فلا إشكال أنها مخاطبة لذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذا كما تقدم من باب رد المرأة إلى العادة. فالمرأة إذا سألت مستشكلة حالها عند اضطراب حيضها، إما أن تردها إلى عادتها أو تردها إلى الأوصاف. فإن كانت لها عادة رددتها إلى العادة، وأما إذا كانت لا عادة عندها ولكن تستطيع أن تميز دم الحيض بأوصافه فإنها تعتبر الأوصاف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن حيضها قال لها: إن دم الحيض دم أسود يعرق، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فدل هذا على اعتبار اللون واعتبار الرائحة، وهذا النوع من النساء يوصف بكونها مميزة. إذن عندنا نوعان: النوع الأول معتابة، والنوع الثاني مميزة. أما المعتابة فامرأة جرى معها الحيض على عادة معينة كما تقدم، فهذه ترجع إلى عادتها. فإذا سألتك المرأة عما أشكل عليها من دمها فانهى عن عادتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحرضين فيها. فردها إلى العادة ورد الأولى إلى التمييز. والمرأة تعتبر مميزة تميز دم الحيض إما باللون أو بالرائحة أو بالألم أو بالكثرة أو بالغلظ. فإذا كان إذا جرى الدم معها وكانت أوصاف الدم مختلفة ففي الحالة التي يجري معها الدم في الأيام الأولى أسودا فخورا فإنها تعتبر أيام حيضها. ثم إذا رق بعد ذلك فهي الصحابة أو جرى معها أحمرا ثم بعد ذلك جاء تربيا أو جاء أكبر أو تغير اللون إلى ما هي أخف فإنها تعتبر منتقلة من الحيض إلى الاستحابة. فهذا تمييزه باللون ويميز بالرائحة. ولذلك ورد في قوله دم أسود يعرف وروي عرف ورائحة على أحد الوجهين في تفسير هذا اللفظ. ويميز أيضا بالكثرة والقلة وكذلك يميز أيضا بالغلظ والرقة. فدم الحيض غليظ ودم الاستحاضة رقيق. وكذلك يميز بالألم فإن دم الحيض مؤلم حارق بخلاف دم الاستحاضة فإنه أخف من ذلك. وقد أشار بعض الفضلاء إلى هذه الضوابط بقوله باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة من جدم. وبعضهم يقول بالليل والريح وبالتألم وغلظ ورقة من جدم. فهذه هي الأمور التي يميز بها دم الحيض من دم الاستحاضة. فهذا نوعان من النساء، نوع يرد إلى العادة ونوع يرد إلى التمييز. ومعرفة دم الحيض بأوصافه وليعلم أن للنساء في هذا معرفة فيرد إلى النساء وعلمهن بحالهم. فالمرأة أعرف بنفسها. وغالبا إنما يقع الإشكال في النوع الذي ذكرناه وهي المرأة المتحيرة أو المرأة المبتدأة أو التي جاءها الحيض لأول مرة. يقول عليه الصلاة والسلام ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. قوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر الأيام احتج بهذا اللفظ بعض فقهاء الحنفية على المسألة الخلافية الفقهية المشهورة على أن دم الحيض أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله. يقول إن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. ويجب الاستدلال بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الأيام والأيام إنما تطلق على 3 فأكثر إلى أن تصل إلى 10. فدل على أن الحيض أكثره 10 وأقله 3 أيام. فعندنا مسألتان. المسألة الأولى ما هو أقل الحيض، والمسألة الثانية ما هي أكثر الحيض. وقبل أن نذكر المسألتين هنا سؤال: ما فائدة بحث العلماء رحمهم الله لأقل الحيض وأكثر الحيض؟ لماذا يبحثون في ذلك؟ والجواب أن العلماء رحمهم الله بحثوا مسألة أقل الحيض لأن المرأة قد يأتيها الدم دفعة واحدة فيجري معها الدم بساعة أو نصف ساعة ثم ينقطع. فتسألك هل هي حائض بمعنى يلزمها قضاء هذا اليوم إذا كانت في رمضان ويترتب على حيضها ما يترتب، أم ليست بحائض؟ وهكذا لو جرى معها يوما كاملا ثم انقطع فهل ترى للحيض أمدا معينا يعتبر كضابط له إذا نقص عنه الحيض وقص عنه جريان الدم تقول ليس بحيض أم ليس له أمر. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال. القول الأول لا حد لأقل الحيض، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا حد لأقل الحيض. القول الثاني أن أقل الحيض يوم وليلة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثالث أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله. فعندنا ثلاثة أقوال. القول الأول يقول لا حد عندي لأقل الحيض، فلو أن المرأة جرى معها الدم ولو دفعة واحدة لثانية واحدة، لو جرى معها في أيام عادتها فهي عندي حائض، تعتبر حائض في هذه الفترة، فيبطل صومها لذلك اليوم وتلزم بقضاء ذلك اليوم لمكان حيضها. لكن الإمام مالك رحمه الله استثنى من القول بالدفعة، استثنى مسألة العدة، فلم يحسب الدفعة مؤثرة في العدة كما هي معلوم في مذهبه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في كتاب الطلاق والعدة. قوله وكذا أما القول الثاني فقال أقل الحيض عندي يوم كاملا، فإذا جرى مع المرأة دم بعشر ساعات أو ثمان ساعات فسألتك فقالت جرى معي الدم ثلاث ساعات أو أربع ساعات، فعند أصحاب هذا القول لا تعتبر حائضا، لا بد أن يجري يوما كاملا، فإذا جرى معها يوما كاملا فأثر فهي حائض، وإن جرى دون اليوم فهي ليست بحائض. هذا معنى قولهم إن أقل الحيض يوم وليلة. القول الثالث قالوا إن أقل الحيض ثلاثة أيام، فإذا جرى مع المرأة الدم واستمر يوما ثم انقطع أو يومين وانقطع أو يومين ونصف فهي ليست بحائض، لا يحكم بحيضها إلا إذا استمر معها الدم ثلاثة أيام. وهذا هو مذهب الحنفية كما قدمنا. وهذه الثلاثة الأقوال، هذه المسألة الخلافية لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما قال الإمام ابن رشد رحمه الله إن هذه المسألة اختلف العلماء فيها لمكان اختلاف العادة والتجربة. وأقوى الأقوال والعلم عند الله هو القول بأنه لا حد لأقل الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع بذلك حدا، والقاعدة أنه يطلق ما أطلقه الشرع حتى يرد الدليل بالتقييد، وليس هناك دليلا يدل على التقييد. فيبقى على الأصل، فهذا هو أصح الأقوال، فإذا جرى مع المرأة الدم في أيام عادتها فإنه إنها تعتبر حائضة دون أن ينظر إلى عدد الساعات التي جرى معها فيها الدم. المسألة الثانية ما هو أكثر الحيض؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن أكثر الحيض هو عشرة أيام، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. القول الثاني أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. وهنا يرد السؤال، عرفنا أن أقل الحيض نستفيد منه إذا جرى معه الدم مدة يسيرة، فلماذا اختلف العلماء في أكثر الحيض؟ والجواب أن فائدة هذا الخلاف تظهر في حالة جريان الدم وعدم انقطاعه. إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز عندها فقد الأمران، ليست عندها عادة ولا تستطيع أن تمييز الدم، في هذه الحالة يقع الإشكال، جرى معها 30 أو 40 يوما، بعض النساء قد يجري معها سنة كاملة، فإن بعض النساء استفتت النبي صلى الله عليه وسلم قد نكثت من الصحابة 7 سنين وهو يجري معها الدم ولا ينقطع. فإذا ليست عندها عادة وليس عندها تنين، ما الحكم؟
من ظنك تقل الشيط.
فإذا ليست عندها عادة وليس عندها تنين، ما الحكم؟ إذا لابد من وضع أمد هو الغاية، هذا الأمد غاية في الحيض، بمعنى أنها إذا جاوزت ولم تكن عندها عادة ولم يكن عندها تنين نقول تحسب هذا الأمد حيضا وما زاد عنه استحاضة، تنزل هذا الأمد منزلة العادة وتنزله منزلة التنين. فالذين قالوا إن أكثر الحيض هي 10 أيام يقولون إذا جرى الدم مع المرأة واستمر معها فإننا نحكم بكونها مستحاضة إذا جاوزت 15 يوما، وهذا هو مذهب الجمهور. جاءت كامرأة فقالت جرى معي دم الحيض واستمر ولي الآن 20 يوما، فتعتبر 15 على مذهب الجمهور حيضا، وما زاد عن 15 تعتبر فيه مستحاضة، تقضي صلاتها وصيامها لأنها طاهرة. فلذلك هذه هي الفائدة المترتبة على معرفة أكثر الحيض. معرفة أكثر الحيض تمكن المرأة من الاهتداء في حالة انتفاء العدة العادة وانتفاء التنين، أو تكون لها عادة لكن نسيت العادة، فحينئذ ترجع إلى هذا الضابط. ومن العلماء من قال إنه لا يلتفت، يرجع إلى الأصل الذي دل عليه الحديث الثابت في السنن وعنه عليه الصلاة والسلام من قوله تحيضي في علم الله 6 أو 7، فقال إن المرأة التي ابتدأت معها العادة وابتدأ معها الحيض ولم يفطر ولو كانت لها عادة ثم نسيت تلك العادة فإنها ترد إلى 6 أو 7 من هذا الحديث. وهذا الحديث قد صححه الإمام البخاري رحمه الله وكذلك غيره من أئمة الحديث، وهو الذي تطمئن إليه النفس أن المرأة ترد إلى 6 أو 7 بقوله عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله 6 أو 7. تقول عليه الصلاة والسلام بتنظر الأيام التي كانت تحيضهم، يقول عليه الصلاة والسلام ولا تنبع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قوله عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلي أي إذا انتهت أيام العادة التي كنت تحيضين فيها فإنك تحكمين على نفسك بالطهر فتغتسلين بعد مضيها، ثم بعد ذلك ولو جرى الدم فإنه لا يعتبر مؤثرا كالحيض. وصلي أي أنت طاهرة، وكذلك في قوله وصلي دليل على أنها تصوم أيضا، وقوله عليه الصلاة والسلام اغتسلي في هذه الرواية، وفي الرواية الثانية اغسلي عنك الدم وصلي، في هذه الرواية الثانية أعني قوله عليه الصلاة والسلام أعني قوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله في هذه الرواية دليل لجمهور العلماء رحمهم الله على أن الدم نجس، على أن الدم نجس لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم. قالوا إن دم الحيض، وقد ورد في الحديث الذي معنا إنما ذلك عرق، وفي هذه الرواية إن ذلك عرق، فقوله إن ذلك عرق أي أنه دم خارج من العرق، فقالوا يدم الإنسان في في جميع الجسد هو في الحقيقة خارج من عرق، فكونه يأمر هذا الغسل مرتبا إياه على كونه دما خارجا من عرق يدل على أن الدم نجس. وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبعض أصحاب الحديث رحم الله الجميع، ومن العلماء من حكى الإجماع على ذلك، ولكنه منازع بوجود المخالف، والذين قالوا بطهارة الدم احتجوا بنصين، أحدهما قصة عباد بن بشر لما قام في الشعب فرمي بفان، والقصة الثانية قصة عمر لما صلى وجرحه يصيم. وكلتا القصتان فيهما أن الدماء كانت خارجة وكانا يصليان على حالتيهما، والصحيح أن هذين النصين ليس فيهما دليلا على ليس فيهما دليل على طهارة الدم، لأن النص الذي ورد فيهما حالة مستثناة وهي حالة النفس، فإن الصحابي الذي قام على الشعب وضرب بذلك السهم فإن جراحه لم تكن متيسرة أن تدفع أو تمنع، والعلماء الذين قالوا بنجاسة الدم قالوا يستثنى من ذلك إذا كان الإنسان في حالة النجوس التي لا يمكن أن يرقأ فيها الدم، فهذه يصلي فيها على حالته. إذن فالاستدلال بهذين النصين كما أشار إلى ذلك بعض العلماء خارج عن موضع النزاع، لأن موضع النزاع بين العلماء في هذه المسألة إنما هي في حالة عدم النزيف، وأن الذي ورد النص به هو حالة النزيف، فقوله عليه الصلاة والسلام يقول اغسلوا عنك الدم يدل على أن الدم ليس بطاهر، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس بمكان أمره عليه الصلاة والسلام بذلك. وفي التنزيل قول الحق تبارك وتعالى إلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو النجس، والدم المسفوح أجمع العلماء على أنه نجس، أجمع العلماء على أن الدم الذي يخرج من الشاة الذي يخرج من بهيمة الأنعام عند تركيتها أو نحرها هذا الدم نجس، هذا ليس فيه خلاف، فيخرج عن محل الخلاف بين العلماء في مسألة الدم هل هو نجس أم طاهر، يخرج حالة الدم المسفوح وهو الموضع الذي تذكى منه الشاة أو يذكى منه الناقة. ولذلك يخطئ كثير من الناس ويتساهلون في الدماء الموجودة على الرقبة عند التزكية، فإنهم يتساهلون في غسلها، فالدم الذي يكون في الرقبة من الزكاة نفسها دم نجس بإجماع العلماء رحمهم الله لا يجوز أكله، وحكمه كما قال العلماء حكم الميتة، فينبغي تطهير ذلك الموضع وتنظيفه. وأما الدم الذي في سائر الشاة بعد ذبحها وتضحيتها أو تزكيتها دم طاهر لا يضر، أجمع العلماء. إذا ليس على سائل حدد لي موضع النزاع والخلاف بين العلماء في مسألة الدم هل هو نجس أم طاهر، تقول إذا كان دما مسفوحا فهو نجس عند الجميع. وما هو الدم المسفوح؟ الدم الذي يخرج من بهيمة الأنعام عند تزكيتها، هذا لا خلاف في نجاسته. الحالة الثانية أن يكون دما موجودا في الشاة أو في الناقة أو في البقرة بعد تزكيتها تزكية شرعية تأتي إلى الكتف فتغسلها فيخرج الدم، لا حكم هذا الدم، بالإجماع يعتبر طاهر. الدم الموجود داخل الشاة بعد تركيتها في غير موضع الزكاة يعتبر طاهرا، لأنه من جنس ما حل من أعضائه، وهو تبع من الأصل الذي ظلت النصوص على طهارته. الموضع الثالث الذي يقع الخلاف فيه إذا كان دما خارجا من الإنسان، جرح الإنسان فخرج منه دم فإنه يعتبر نجسا، يعتبر نجسا على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله. قوله عليه الصلاة والسلام اغتسلوا ثم صلوا، أخذ بهذا اللفظ جمهور العلماء أخذوا منه دليلا على أن المرأة الحائض إذا انتهت من الحيض وانتهت أيام عادتها واستمر الدم معها بعد أيام عادتها تغتسل بمجرد انتهاء أيام عادتها غسلا واحدا، ولا يلزمها أن تغتسل عند كل صلاة. فقول جمهور العلماء أن المستحاضة تطالب بالغسل مرة واحدة، خلافا لمن قال إنه يجب عليها الغسل عند كل صلاة، وهي مسألة خلافية سيأتي إن شاء الله بيانها وبيان أقوال العلماء فيها في الحديث القادم إن شاء الله. الله تعالى أعلم.
إن شاء الله بس الله يعينكم على أي ذات أنا أتعلم بسيط إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. نظرا لصحة الشيخ رضي الله تبارك وتعالى وأن يثقل ذلك في موازين حسناته وحسناته، نطلب أيها الأخوة مراعاة لحالة أم الشيخ جزاه الله خيرا، وهناك طلب من كثير من الأخوة يعني مراعاة صحة الشيخ
والله ما أدري يعني كيف أرسل الله عز وجل، وهناك قلعة تكتفي بأمدين الشيخ وما يصير إن شاء الله، بس تحتمل لذلك مراجع صيفة يعني إن شاء الله يدري الواقع.
حديث عسيرة كثيرة ومهمة وتحتاج للمرأة بالأخص، ونتمنى أن تطلع على الشيخ أيضا في وقت آخر، وهذه الأسئلة بعد انتهاء الدورة تكون بعد انتهاء الدورة اغتسلت وصليت وبعد نصف اليوم تفريدا نزل دم، فهل علي غسل ثاني واني قد تركت الصلاة في ذلك اليوم بظني انه حي، فهل علي على سبيلها؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المرأة تحدث عن هذا الذي ذكر في السؤال على إحدى حالتين، الحالة الأولى أن تفعل بعد ظهور علامة الطهر، الحالة الثانية أن تستعجل أي لا ترى حالة الطهر أو علامة الطهر فتستعجل ثم بعد ذلك يأتي الدم مرة ثانية. فإن كانت قد رأت علامة الطهر وكانت في نصف اليوم فهذا نادر جدا، والأصل فيها أن ذلك اليوم إذا كان من أيام عادتها وانقطع الدم ثم باشر مضيئه بعد ذلك، فالذي يظهر والعلم عند الله أنها تلحقه بالدم الأول ويعتبر غسلها واقعا قبل الموضع الذي ينبغي إيقاع الغسل فيه، وهذا هو أبرأ وأحوط لذمة المرأة والله تعالى أعلم، أي أنها تعيد غسلها وتخرج ذو قيل تستبرئ به في أمور دينها والله تعالى أعلم. سائلة
تقول تأخرت الدورة الشهرية عن وقتها وبعد هذا التعصب نزل دم قليل ثم انقطع ذلك الدم بعد فترة وجيزة ساعة مثلا ثم استمر انقطاع الدورة فهل ذلك الدم يعتبر استحارة؟
نعم، إذا جاء هذا الدم في أيام حيضها وانقطع لفترة وجيزة ثم استمر معها بعد ذلك فإنها تعتبره حيضا ما دام أنه قد وقع في أيام الحيض، وأما إذا وقع قبل أيام الحيض فإنه لا يعتبر حيضا وإنما يأخذ حكم الاستحاضة، والله تعالى أعلم.
سؤال يقول: إذا صلت المرأة المستحاضة بالنساء وخرج منها دم المستحاضة أثناء الصلاة فما حكم صلاتها وصلاة من خلفها؟
هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة صلاة المهجور بغيره، وهي مسألة من ذي سلف أو المستحاضة تصلي بالنساء. فهنا مسألتان: المسألة الأولى في إمامة المرأة للنساء، والصحيح من أقوال العلماء جوازها ومشروعيتها لحديث أم ورقة عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤذن في دارها وأن تؤم أهل بيتها. وأما المسألة الثانية وهي مسألة صلاتها بالغير مع وجود الاستحاضة، فبعض العلماء شدد في ذلك وقال: لا ينبغي للمرأة المستحاضة أن تصلي بغيرها لأن الشرع عذرها، والعذر لا يتجاوز موضعه، والقاعدة المعروفة: ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، فأذن لها أن تصلي على هذه الحالة، ولم يؤذن لها أن تبنى صلاة غيرها على صلاتها. وهذا القول هو أحوط الأقوال، فينبغي للمرأة المستحاضة أن لا تصلي بغيرها، أن لا تكون إمامة حتى يكون ذلك أصلا لصلاة الناس. وهنا ننبه على أن الإنسان إذا أراد أن يؤم غيره أن يكون على حالة أبرأ للذمة حتى يوقع صلاة الناس على وجه خال من التبعة والمسؤولية أمام الله عز وجل. فالمرأة إذا أصابها عذر الاستحاضة أو الرجل إذا كان به صلة أذن له في خاصة نفسه، فينبغي له أن يتحيط لنفسه ويحتاط لغيره صلاة أمه، والله تعالى
أعلم. سالمة تقول: انتهت الدورة ولم أصل الحضور فهل علي الصلاة؟ تقول: انتهت الدورة ولم أرى الحضور فهل علي الصلاة؟
نعم، إذا مضت أيام الدورة، إذا مضت أيام العادة واستمر الدم بعدها فتعتبر أيام العادة وما بعدها استحالة، كانت أيام عادتك خمسة أيام ثم استمر الدم عشرة أيام، ففي اليوم الخامس إذا تم لك اليوم الخامس اغتسلت وصليت وصمت فأنت طاهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لتنذر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. فدل هذا على أنك مطالبة بالرجوع إلى أيام العادة، والله تعالى.
سائل يقول: من الأحكام المتعلقة بالحيض أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن وقت الحيض، واستدل في ذلك بما رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض على الجنب شيئا من القرآن، فهل من المعقول أن الحائض وقت الحيض لا تقرأ شيئا من القرآن بتة، وقال بعض العلماء أن هذا الحديث ضعيف، تفيدون أثابكم الله ما هو القول الرابع.
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، منهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواب. والذين قالوا بالمنع من أدلتهم ما ذكر، وهناك دليل آخر في حديث عائشة في الصحيح، فيه قولها رضي الله عنها: كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائل. قالوا إن هذا من فقه عائشة رضي الله عنها، لأنه لو كانت الحائل تقرأ القرآن أي معروفا ومعهودا أنها تقرأ القرآن لما كان لهذا النفل من فائدة، ولكنها نبهت لهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز قراءة القرآن في حجر الحائل. أما الحائل مملوعة من تلاوة القرآن، إذ لا يمكن لو كانت الحائل تقرأ القرآن لما كان لقولها يتكئ في حجري وأنا حائل. ألا ترى لو كنت تقرأ القرآن وجاء رجل يتكأ فقرأ القرآن في حجرك لم يكن في ذلك وجه أن يقال لأنه يقرأ القرآن في حجر الرجل ما دام أنه طاهر. فالمقصود أن عائشة تنبهت، وسيأتي بسط هذه المسألة وبيان أدلة العلماء أقوالهم وأدلتهم والراجح من خلافهم، لكنه على القول بأن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. واختص العلماء في ذلك أن تقرأ آيات للتعيد في صباحها ومسائها وعند نومها، قالوا لأن عذرها ليس بيدها ولأن المشقة تجلب التيسير، وقالوا بالرخصة لها أن تقرأ القرآن إذا كانت تخشى نسيانه لأن عذرها ليس بيدها، فيرخص لها في تلاوة القرآن لهذا، وهو اختيار طائفة من العلماء رحمهم الله. والله تعالى
السائل يقول: زوجتي بعد ولادتها بشهرين وضعت ما يسمى عند الأطباء باللولة، ونتيجة لذلك صارت فترة الحيض تطول لمدة تزيد عن 15 يوما احيانا. ما حكم ذلك بشأن الصلاة؟ وهل لها أن تأخذ بعض الأدوية التي تقسم فترة الحيض، مع العلم أنه في أواخر في الحيض هذه كثيرا ما ترد أنها طهرة، ثم تجد بعد ذلك سائلا ذاكر اللون، هل هو دم الحيض؟ وكيف التفريق بين دم الحيض وغيره؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال يحتاج أولا إلى بحث مسألة مهمة، وهي مسألة والأمين، فهل ذلك أمر جائز شرعا أم ليس بجائز؟ وهذا أمر يحتاج إلى النظر إلى الأسباب الموجبة لوضعه، وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويجري عملية المولد المشتملة على أمور محرمة لا يشك أحد في أنها من الأمور التي لا يجوز فعلها إلا إذا أذن الشرع بذلك، من كشف العورة والنظر إلى العورة مرات وكرات ولمس العورة وإيلاد شيء في الفرج، وكل ذلك أمور خطيرة جدا عظم الشرع حرمتها وحذر المسلمين من إصابتها. وكلام العلماء وفقهاء الإسلام هو هذه المسائل معروف، فلذلك أولا ما هو الداعي لوضع هذا المولد؟ إن كان أمر لم يأذن الشرع به فإنه يجب عليها إزالته خيرا، وتعتبر آثمة ويعتبر زوجها بالإذن لها في ذلك آثم. وبعد دراسة هذه المسألة وقد مرت بالبحث أنه لا يجوز للطبيب أن يقوم بهذا النوع من الجراحة إلا إذا وجدت أسباب ضرورية تعين معها وضعه، وهذه الأسباب معروفا طبا أن هناك بدائل كثيرة يستغنى فيها عن هذا النوع من الجراحة. فلذلك ينبغي أولا النظر في هذا النوع من العمليات الذي تساهل فيه كثير من الناس، وإلى الضغط أيضا على مسألة كشف العورة والتساهل فيها بشدة الضرورة. حرام على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وحرام على كل زوج يؤمن بالله واليوم الآخر، وحرام على كل طبيب يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستبيح النظر إلى ما حرم الله النظر إليه أو يستبيح لمس ما علم الله لمسه. فلذلك ينبغي الخبر في هذه المسائل والنظر فيها بما أمر الله أن ينظر، والنظر فيها بمنظار الشرع ما أذن الشرع به فحي هلا، وما لم يأذن الشرع به وجب رده، وأن يحذر صاحبه من غضب الله وسخط الله عليه، لأن المسألة المذكورة من أن المرأة تتناول بعض الحدود لدفع العادة وتأثير الحيض عن وقته، فهذه مسألة تكلم العلماء رحمهم الله عليها. إذا شربت المرأة الدم، إذا شربت المرأة الدواء لكي تأخر العادة، فهل يصح صومها؟ وهل تصح صلاتها إذا حكم بطهارتها أم لا؟ إرهام للعلماء، أصحهما أنها إذا شربت دواء فأخر دمها عن وقته أنها تعتبر طاهرة، فيجوز لها أن تصوم وتصلي، كما أشار بعض الفضلاء إلى ذلك بقوله إذا شربت هند لأن ترفع الدم عن الزمن المعتاد بالسهر فاحكما، أو إذا شربت المرأة الدواء لكي تؤخر العادة عن وقتها فاحكم بطهارتها. وهذا القول له ما يؤيده من الأصل الشرعي، ذلك أن الشريعة تنظر إلى خروج الدم، فلما كان الدواء مانعا من خروج الدم ولم ير الدم ولم يجاوز الموضع، فحينئذ لم توجد العلامة والأمارة الموجبة لإسقاط فرض الله في الصلاة والصيام. وأما المسألة المذكورة من كونها تفترض عندها العادة فإنها تثبت ذلك بالضابط الذي سبقت الإشارة إليه، وإن رجعت إلى التقدير بالست والسبع فهي أولى كما أشار العلماء بعض العلماء إلى ذلك واختاره. وأما المسألة الأخيرة وهي لماذا تميز المرأة دم الحيض، فقد تقدم بيان ذلك تميزه بلونه، وقلنا إن لون دم الحيض يختلف باختلاف أطواره، فالليل الذي يكون على الصفة القوية دم حيض وما كان دون ذلك دم استحاضة، وقف على ذلك ولو جرى معها أياما أحمر ثم بعد ذلك اختلف وصار أردت من أردت حمرة أو أكبرا أو صرديا فإنها تعتبر حمرة حيضا، والتربية استحابة تقص على ذلك. الله أكبر.